السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قطوف دانية، ومع شيخ فاضل من مشايخنا نستضيفه الليلة في حوار في قضية من قضايا الدين وقضايا الشريعة، نتحاور معه حولها. ونبدأ يعني تحية شيخنا الفاضل. السلام عليكم شيخ طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
يا أهلا وسهلا، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
هناك صراع بين الحق والباطل. نعم. أمر قدره الله تبارك وتعالى، أو يعني عشان كلمة صراع دي ممكن البعض يرى أنها شديدة شوية، هناك نوع من التدافع بين الحق والباطل، سنة من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه منذ أن أنزل الله تبارك وتعالى آدم إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن نريد أن نوضح هذا المعنى وأن نبينه للإخوة من المشاهدين والمشاهدات ونجليه لهم. فضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، لا شك أن القرآن الكريم يعلمنا قيم ديننا ودنيانا، ويعطينا الثوابت التي بها نعيش من أسعد الناس وأعز الناس وأفهم الناس لهذه الحياة. فالقرآن أعظم مصدر في الوجود لأصول الحق، وأعظم مصدر في الوجود وحذر من أصول الشر. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وسنة التدافع مذكورة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهناك تدافع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصدق والكذب، بين الخيانة والأمانة، بين وبين طابور طويل من القيم التي فطر الله عز وجل الخلق على محبتها، وطابور طويل من الشرور التي حذر الله عز وجل منها. فبطبيعة الحال الأخيار لابد أن يكونوا في تحفظ من الأشرار. أهل الحق لابد أن يكونوا على وعي من الباطل وطرقه وأساليبه ووسائله، ويكونوا على دراية. والقرآن حينما فصل وسائل الباطل لا لشيء إلا ليعلم الناس أن الباطل حينما يعرض صورته لا يقول أنه باطل. الكذاب حينما يكذب لا يقول أنا أكذب. الخائن حينما يخون لا يأتي ويقول للناس أنا سأخونكم، ولكنه يزين صورته للناس حتى يغتر بها من لا يعلم ما وراءه، ما يعلم من لا يعلم حقيقته وما وراءه من الأساليب الملتوية. قال الله عز وجل: وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسنة التدافع سنة كونية. والتدافع، كلمة تدافع دفع، أو نقول في فعل ورد فعل، قوة ومقاومة، في تدافع بين القوة والمقاومة والفعل ورد الفعل. والتدافع الحضاري هذه حقيقة موجودة في هذا الزمان ومنذ أزمان، والتاريخ البشري من أوله إلى آخره عبارة عن تدافع بين الحضارات. بكية مطروحة على الساحة العالمية للشركات العالمية، فهذا المزاد رسى على الإمارة دبي أن تقوم بإدارة هذه المواني، وكان رأس المال المفترض سيستثمر 7 مليارات من الدولارات. تم الموافقة المبدئية بمقتضاها ستوظف الإمارات موظفين وتدير الموانئ الأمريكية وتكسب وتكسب الأمريكان ملايين دولارات. فهل قبلت الشركات الأمريكية مثل هذا الاتفاق المبدئي؟ وهل طبقت هذه العولمة التي يدعون إليها الناس؟ وهل العولمة في اتجاهين طردي وعكسي؟ هات خد، ولا العولمة مطلوب فيها هات ما عند الناس فقط؟
طريق واحد بس.
فاحتجت بشدة،
احتجت بشدة
شدة الشركات الأمريكية. فيش ولا شركة قبلت مثل هذا العرض، وطبعا كانت مشكلة كبيرة. بمقتضاها تم إيقاف هذا العقد ورده، واحتجوا بسببين رئيسيين. أول شيء وهو إظهار العداوة للعرب. يقول لك إزاي تأتون بعرب يديرون الموانئ الأمريكية؟ مرفوض. فين العولمة؟
فين العولمة؟
فين العولمة؟ الشيء الثاني فين؟ لا انا بقول المصطلحات دي،
المصطلح اللي هو يعني بيتكلموا عليه
بتبقى مصطلحات يافطات معلنه ملهاش رصيد.
صحيح.
المقصود بها اهداف اخرى. طيب السبب الثاني قال لك وياتون ليكسبون وياخذون منا اموالنا، هذا لا يمكن ان يكون. فده مثال في الاقتصاد. المثال الثاني وهو مجال العلم. والعلم أشهر قضية مشهورة كل الناس تعرفها، وهي قضية علم الذرة وانتشار هذا العلم في الدول، وقضية وكالة الطاقة الدولية في الحد من انتشار أسلحة نووية. مفترض يكون في العولمة شيء من العدالة لدى الجميع. العالم وقطب العالم خايف على العالم من انتشار الأسلحة النووية، المفترض يكون قرار يشمل الجميع.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟
اول مبادئ العدالة
دي، العدالة والإخاء والمساواة. العدالة والإخاء والمساواة. انا بس عايز اقول شبعنا من
يوفد
جوفاء مقصود بها
تلاعب في الحقيقة،
مقصود بها اهداف خفية.
صحيح.
ففي لتنفيذ هذا الاتفاق وهو الحد من انتشار الاسلحة النووية، تم بالامر كده اجبار الدول النامية التي يقولون انها نامية انها
توقف،
لا تنشئ برامج نووية اصلا، لا تنشئ، ومن عندها مطلوب منها ان توقف البرامج الموجودة في المنطقة ككل. الحقيقة الموقف المصري تردد مدة طويلة حتى يوقع الطرف المجاور وهم اليهود. ابدا ما حدث، وتم الضغط بشدة لمدة طويلة حتى تم التوقيع على هذا الحد. طيب بالنسبة لليهود، هل وقع اليهود؟ وكيل رئيس هيئة الطاقة الذرية زار اليهود في هذه الأونة، وكان التفاوض الطرح الذي طرحه اليهود يعني الشرف بضيافته، ونحن نطلب منك أن توقف إيران تجارب النووية الخاصة بهم. طب وأين إسرائيل من هذا الموضوع؟ فين اتفاقية الحد من السلاح النووي؟ وهذا العلم منتشر على مصراعيه عند هؤلاء، يمتلكون ما يمتلكون، أما غيرهم
محرم عليهم
تماما، لا يجوز.
نعم.
فهل هذه عولمة؟
صحيح.
هل هذه عدالة؟
طيب شخطية، هل نشأت في العالم قوة لمقاومة هذا الفكر؟
في الحقيقة في المؤتمر اللي هو مشكلة العولمة أو العالم الإسلامي ويعني دوره أو موقفه من مواجهة المشاكل الناجمة عن العولمة.
نعم.
يعني في مشاكل ناجمة عن العولمة.
نعم.
مش عندنا بس كمسلمين وعند غيرنا
من الحضارات اللوحة.
جدا. كان في ثلاث اتجاهات: اتجاه المصدر لهذا الاسم والمقصود به ما وراءه، هذا الاتجاه هو الاتجاه الامريكي والغربي بصفة عامة، تصدير ثقافة هو مصدر العولمة.
نعم.
والعولمة تعني المنهج الغربي بكامله.
نعم.
بحيث تصير كل الدول صورة مصغرة من المنهج الغربي، تصير كولاية من هذه الولايات، قطعة، محافظة.
نعم.
نعم. فهذا المصدر كان بيقول التعريف اللي احنا قلناها في البداية دي،
الطرح بقى المقاوم يعني الطرح
نمرة 2. الرأي الثاني كان يرى ان العولمة عبارة عن استعمار للدول الاخرى ولكن بصورة لطيفة وغير مكلفة، استعمار غير مكلف. قديما كان الاستعمار العسكري يكلف اصحابه كثيرا جدا.
الاستعمار هو في الحقيقة الاستخراب يعني.
صدقت. انا بقول المصطلح المشهور لدى الناس. فالمصطلح المشهور لدى الناس انا لو قلت في البداية استخراب مش حقيقة. فانا بقول ان الاستعمار
او استعمار مش رخيص بقى، قليل التكلفة.
قليل التكلفة. وهو غزو ولكن مش غزو البلاد، غزو العقول.
سيطرة على عقول الناس.
غزو العقول. فإذا تمت أرضية واسعة وقاعدة شعبية كبيرة أصبحت على المنهج الغربي، فإنها ستصدر لهذا الذي غزاها كل ما يريد.
لا.
وهذه هي الخطة. صاحب هذه النظرية كم كبير من الدول وعلى رأسها ماليزيا عرضت ورأت أن هذا لون من ألوان الاستعمار الجديد للدول النامية، وكان المحاضر في هذا المؤتمر وفي غيره من المؤتمرات مهاتير محمد أو محاضير محمد رئيس وزراء ماليزيا. والحقيقة هذا الرجل له أيادي بيضاء على ماليزيا، وكان رجلا محترما يعنى بشؤون بلاده، كان امينا مخلصا يعني
يهتم بقضايا اهتماما حقيقيا
جدا، كان يعني مهموم ب يعني تقدم امته، وحاول ان يتخذ من التدابير ان تقوم دولته قياما صحيحا، وفعلا وصل الى هدفه. فصاحب هذا المفهوم يعني وصل ببلده وصولا جيدا في مجال التكنولوجيا والعلم ورأس المال. نعم.
وانا هسألك على موقف المصري قبل الثورة.
نعم.
الثورة غيرت حاجات كتير بس.
نعم. نعم.
هل يعني هو المصطلح بدأ من 18 سنة يعني في عهد مبارك يعني. يعني بدأ في احنا كان موقفنا ايه يعني
الحقيقة
تسجيل الموقف وبيان
جميل. جميل الحقيقة ان مصر بسبب العلاقة في ذاك الوقت بالأمريكان والدول الغربية، ومعروف مدى العلاقة الوطيدة والقوية، جعلت موقفها من هذا المصطلح موقف التفاعل مع العولمة، وكل من تكلم وغالبهم قال ان احنا نتفاعل، ناخذ ما يناسب ونترك ما لا يناسب. ومش معقول
سواء في الجانب الثقافي او الجانب
كل الجوانب
أو الجانب
بالضبط، في الجانب الاقتصادي، الاخلاقي، الاجتماعي، الثقافي، الاعلامي، ناخذ ما يناسب ونترك ما لا يناسب. لكن
في ظاهره يعني ان هو
هل صدقوا هل اخذوا وتركوا، هذا موضوع اخر. نعم.
وطبعا هو طبعا شك ان في نتيجه لكل موقف، يعني كل موقف له نتيجه.
ده صحيح.
وده اللي خلينا نعرف يعني هل هذا الموقف يعني تظهر نتائج الاشياء بنعرف منها.
صحيح. قالوا في الامثال اذا لم تستطع الحكم على الشيء بالادله والاثر فاحكم عليه بالعواقب والثمر.
لا.
اذا ما قدرتش تعرف الشيء ده كويس ولا وحش من خلال دراسات شوف تجربة غيرك وأثار تنفيذ هذا المنهج أو المصطلح، وصل بصاحبه إلى أين؟ نعم
وصل بهم.
فاحنا لو درسنا لو شفنا الثلاث اطروحات والثلاث اراء عن العولمة هنلاقي احنا وصلنا لفين وماليزيا وصلت لفين ومن تبنى العولمة عن بكرة ابيها وصل لفين.
صحيح.
فهنلاقي وصلت ماليزيا الان الى
نمور احد
نمر
من
قوي.
نعم.
من النمور الاسيوية. الآن نحن نستورد من ماليزيا أشياء كثيرة جدا. ماليزيا تهاجم العالم الغربي باقتصادها ومنتجاتها. فأنا مستبشر خيرا بعد الثورة أن يستفيد المسؤولون من التجربة الماليزية وأن يعني أخذوا بنفس الأسباب من التقدم. هذا الرجل قال إن احنا لابد أن نعتمد على ذاتنا في اقتصادنا وأن نحافظ على هويتنا وعلى قيامنا اللي هو رئيس وزراء ماليزيا وأن يكون هناك تكامل أسيوي فيما بيننا. لا شك أن الدول المتجاورة أرحم ببعضها وأعرف لوأضت لمصالح بعضها. فيريد نستجيب من التجارب التي رأينا أثرها ونجاحها عند الغير. نعم سك الله خير.
كلامك جميل يا شيخ.
ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك.
انا يعني الموضوع محتاج ان احنا نطرح اكتر ونتكلم اكتر لكن يعني يوشك البرنامج ينتهي. فانا عايز برضو اعضد بامثله سريعه.
نعم.
معنى العولمه في اذهاننا وفي اذهان اخواننا المشاهدين والمشاهدين.
جزاك الله خيرا. طبعا اذا طبقنا العولمه بمفهومها ان تزال الحواجز بين الدول وتذوب فيها الثقافات والقيم والعادات وتصير معايير واحدة. يعني معناها لو مش مقصود طبعا ثقافتنا هي اللي هتروح هناك ويذوب فيها الامريكان والغربيون. لا طبعا هم حينما يقولون هذا يريدون فرض ثقافتهم علينا اعلامهم علينا اجتماعياتهم علينا. فمثلا الولد في النظام الغربي او البنت لحد 18 سنة تحت 18 سنة طفل في سن الطفولة يفعل ما يشاء وبعد ذلك اذا اساء الطفل او اخطأ او اتى جريمة لا يحق لك ان تعاقبه او ان تحاسبه تستدعي له الشرطة. فقبل كده طفل وبعد كده مالكش دعوه
بيه.
هينفع معانا الثقافه دي؟ وبعد مثلا من مفردات العولمه قانون الطفل اللي صدر قبل فتره كده قبل الثوره بسنتين ولا حاجه اللي هو رفع سن الطفوله الى 18 سنه. في مفردات اخرى لهذا القانون غير موضوع 18 سنه. طفل ممنوع تضربه ولو ضربت مرارا يؤخذ منك هذا الطفل ويوضع في دار من دور رعاية الأطفال وهكذا. طيب ابني أنا راجل مسلم ابني ما بصليش يعمل إيه؟ والنبي بيقول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فريقوا بينهم في المضاجع. لو أن ابني سرق ماذا أصنع معه؟ لو أن ابني بدأ في انحراف ماذا أصنع؟ فهل يفرض علي ثقافة بمقتضاها يضيع هذا الولد او تضيع هذا البنت؟ مثلا ده في مجال الاجتماعي. في مجال الثقافة والاعلام ومجال الادب معروف طبعا اذا كان الفرنسيون تضرروا من الاعلام الامريكي وكذلك الكنديون تضرروا من الاعلام الامريكي فماذا نقول نحن وماذا نصنع؟ معروف طبعا الاعلام الغربي بصفة عامة ما شكله وما صفته وطبعا مطلوب الانفتاح بلا حدود في مجال الثقافة والاخلاق وهكذا. فهل يناسبنا مثل هذه المعايير من الثقافة والاعلام والاجتماع وهكذا؟
احنا نتعامل مع الامور من منطلق شرعي نتعامل مع منطلق كتاب الله
ومن
السنة النبوية الشريفة لنا هويتنا
اعظم ما يميزنا ولله الحمد والمنه. الثقافة الاجتماعية التي وضعها الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني نحسد على ما عندنا من قيم اجتماعية، قيم أخلاقية، وعلى ما فينا نحن أحسن من غيرنا مئات المرات. إذا أردنا أن نعرف ثمار ما بقي لنا من قيم وما عند غيرنا من الدول التي تسمى متقدمة ودول تكنولوجيا، فنقرأ إحصائيات معدلات الجريمة في العالم في كل دولة كل سنة قديه فلي سنة من الأرض. نعم، فالحمد لله على نعمة الإسلام. الله يبارك في حضرتك.
يعني نختم الحلقة بأن العولمة لها دعائم طبعا.
أكيد يعني أكيد جزاك الله خيرا. العولمة لها دعائم تعتمد عليها في نشرها. هذه الدعائم قديمة، أريد أن تتخذ هذه الدعائم وسائل تعتمد عليها العولمة في نشر ثقافة غيرنا عندنا. هذه الدعائم قديمة، مثل العلمانية وده لها موضوع طبعا لوحده، الليبرالية ده موضوع لوحده. بعد كده حاولوا يطبقوا الكلام ده بصورة عملية بس فشلوا، مشروع سموه مشروع الشرق الأوسط الكبير، فشل الحمد لله. بعد كده نحن في موضوع خطير جدا جدا جدا، وهو موضوع الفوضى الخلاقة.
موضوع نتكلم فيه
ده موضوع
ان شاء الله نجعله مادة للحلقة الخليقة.
ربنا يبارك في حضرتك.
لا نملك في نهاية الأمر إلا نشكر فضيلتكم على
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
في النهاية نتوجه بالشكر للإخوة والإخوات للمشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة، على عدة باستكمال الحلقات في مرات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.